بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فهذا المجلس الذي نجلسه اليوم في هذا الوقت المبارك من عشية يوم الجمعة معقود لمدارسة طرف موجز من سيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم خلال أيام أربعة، هذا أولها. والدراسة هي للرسالة المختصرة التي صنفها الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمة الله عليه، كما سيأتي تفصيله بعد قليل. هذا المجلس ويتلوه مجالس ثلاثة بعون الله تعالى، فيها مدارسة لهذا الطرف المختصر في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم مع سيرة أصحابه العشرة المبشرين بالجنة. وبين يدي هذا المجلس الذي سيستمر لقاءات أربعة كما أسلفت، مقدمات أوجزها في النقاط الآتية. أولها، اليوم يوم الجمعة، وهذا الوقت الشريف المبارك من عشية يوم الجمعة من أفضل الأوقات وأعظمها بركة، وفيها الساعة التي ترتجى فيها الإجابة يوم الجمعة، كما صح بذلك عن النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ورغم تعدد أقوال أهل العلم في تحديد ساعة الإجابة يوم الجمعة، إلا أن هذا من أرجحها قولا ومن أحظاها بالدليل كذلك. ويجد المسلم أيضا في هذا اليوم العظيم وفي هذه الساعة من عصر الجمعة متسعا لتطبيق سنة عظيمة نبوية مباركة، هي الاستكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد دلت على ذلك جملة من الأحاديث، منها قوله عليه الصلاة والسلام: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه بعث وفيه الصعقة، ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة، فأكثروا من الصلاة علي فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. فمن هنا كان المسلمون ولم يزالوا يستكثرون من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الجمعة ويوم الجمعة لخصوصية هذا اليوم العظيم بهذه السنة العظيمة. والأمر كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فإن نبينا صلى الله عليه وسلم سيد الأنام، ويوم الجمعة سيد الأيام، وللصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم مزية ليست في غيره من الأيام. ومن علم تماما فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أدرك أنها مضاعفة كثيرا في هذا الوقت المبارك في هذا اليوم العظيم. الصلاة الواحدة على النبي صلى الله عليه وسلم جالبة 10 صلوات من ربنا سبحانه وتعالى، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تفريج للكرب وتحقيق للمطالب ومغفرة للذنب. وقد قال صلوات ربي وسلامه عليه لأبي بن كعب: إذا تكفى همك ويغفر ذنبك، لما ذكر له إنه سيجعل دعاءه وصلاته صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلها. وليس المقصود هنا الآن سرد الفضائل المتعلقة بالصلاة على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، لكني أقول هي من الموافقات اللطيفة أن يكون ابتداء هذا المجلس المنعقد في دراسة سيرته عليه الصلاة والسلام مبتدأ يوم الجمعة وفي هذه الساعة الشريفة، علنا أيها الكرام أن نصيب طرفا من هذا الفضل والخير والمغنم والبركات بكثرة ما سيجري على الألسنة من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم في هذا اليوم المبارك في هذه الساعة تحديدا. ثم إذا أضفتم إلى ذلك هذا المكان العظيم ونحن في رحاب مسجده عليه الصلاة والسلام، أدركتم موافقة أخرى من وجه لطيف آخر لا يكاد يجتمع لمثلنا في مثل هذا المكان في مثل هذا المجلس، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. أما الأمر الثاني في هذه المقدمات أيها الكرام، فالحديث عن سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم التي لا ينفك عنها مسلم بحال، صغيرا وكبيرا، ذكرا وأنثى، عالما وجاهلا، كل مسلم له ولا بد طرف وحظ من سيرة نبيه عليه الصلاة والسلام. لكن الواقع يشهد ونحن في أنفسنا أيضا نرى أن المسلمين في هذا الباب بين مستقل ومستكثر، بين راغب مقبل وزاهد مستقل. ولا شك أن العناية بسيرته عليه الصلاة والسلام ليست لأجل أنها حافلة بأخبار مشوقة ولا بأحداث ماتعة يستلذ المسلم بقراءتها أو سماعها، هذه المتعة حاصلة، لكن المقصود الأعظم شيء أكبر من ذلك بكثير أيها الكرام. دراسة السيرة النبوية أعظم من مجرد تسلية للأسماع وإمتاع للأرواح، هي من وراء ذلك صدقا إيمان يغرس في القلوب، وحب أيضا يسقى في الأفئدة لنبي الأمة عليه الصلاة والسلام، وهي أيضا فوق ذلك تأكيد للإيمان الصادق الراسخ نحوه عليه الصلاة والسلام، ومن ثم تأتيك الثمرات المباركة: الاتباع الصادق، المحبة الوافية، الاستنان الكامل بهديه وشأنه عليه الصلاة والسلام. عد بنظرة موجزة إلى حال السلف الصالح بدءا من الصحب الكرام رضي الله عنهم، ونحن نرى فيهم ما جمع الله لهم من الإيمان والمحبة والطاعة والاتباع والتضحية والنصرة والفداء التي لم نزل نقرأ أخبارها ونتعجب من شأنهم رضي الله عنهم، فإنك تجد من وراء ذلك أمرا عظيما وقر في قلوبهم. ما الذي جعل حبهم للنبي عليه الصلاة والسلام أعظم من حب غيرهم؟ ما الذي بلغ بإيمانهم بالنبي صلى الله عليه وسلم أعلى مما بلغته الأمة من ورائهم؟ ولماذا كانت طاعتهم واقتداؤهم ونصرتهم وتضحيتهم وقل ما شئت من المواقف والأعمال، أعمال القلوب أو الأبدان، لماذا بلغوا فيها مبلغ السبق وحازوا ما لم يحزه أحد سواهم رضي الله عنهم؟ والجواب أنه وقر في قلوبهم من تلك المعاني ما لم يكن لمن جاء من بعدهم، وذلك أنهم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم أعينهم، وسمعوه بآذانهم، وعاشوا معه، وأدركوا في صحبته الكثير من الأمور التي لا يدركها من جاء من بعدهم. أنا وأنت ومن أتى من بعدهم إنما نقرأ تلك الأخبار ونطلع على تلك المواقف، لكن من عاشها ليس كمن سمعها، ومن أدركها واستمتع بأحداثها وتلذذ بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أيضا كمن يقرأها حدثا أو رواية أو يحفظها سيرة. والمقصود أنه متى لم يتهيأ لنا أن نصحبه عليه الصلاة والسلام بأبداننا وأن ندركه بحواسنا، فإنه لن يفوتنا أن نعيش معه صحبة معنوية بالاقتراب من سيرته، بالإقبال على هديه وسنته، بمعرفة أحواله وشمائله صلوات الله وسلامه عليه. ومن هنا نجد أيضا أن الصحبة الكرام رضي الله عنهم كانوا أوفياء غاية الوفاء، لما حفظوا لنا أحداث حياته عليه الصلاة والسلام لحظة بلحظة، ونقلوا لنا صفحات حياته ومواقف أيامه، كل شأن من شؤونه منقولا محفوظا مرويا ثابتا. إنا لنجد ماذا كان يفعل في بيته مع زوجاته، وكيف كان يتعامل مع أولاده، وكيف كان يتحدث مع جيرانه، وكيف خطب وصلى ودعا وصام وطاف واعتمر وزكى وحج، كل ذلك مروي تفصيلا في بيته ومسجده، في سوقه، في الجهاد والسلم، مع الأهل، مع الأصدقاء والأعداء، مع الكل. السيرة النبوية حفظت لنا حياته عليه الصلاة والسلام كاملة، وهي كتاب مفتوح يقرأه المسلم فيعرف فيه شأن النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يتحتم على الصحب رضي الله عنهم فعلوه، حفظ هذه المواقف وروايتها بكل أمانة ونقلها للأجيال من بعدهم، أدوا ما عليهم من الوفاء لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ويبقى علي وعليك وعلى كل مسلم الواجب عليه من الوفاء، إذا كان وفاؤهم قد تحقق بالحفظ والنقل والرواية لمن جاء من بعدهم من الأجيال، فوفاؤنا يتحقق بالإقبال على ذلك الكنز وعلى ذلك الموروث من هديه عليه الصلاة والسلام فيما حفظ ونقل وروي، لأن نقبل عليه فنبحر فيه ثم نعيشه لحظة بلحظة ليكون أحدنا في علمه واطلاعه ودرايته بشأن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من عنايته بنفسه أو بوالديه أو بأقرب الناس إليه. ربما تجد وجها من العتب الذي لا تقبل فيه عذرا إذا سألت رجلا منا عن شأن يتعلق بوالده وحياته وماذا فعل في شبابه، فإذا أجابك بعدم علمه تعجبت ولا ترى وجها للاعتذار. كيف لإنسان لا يعرف شيئا عن أمه أو أبيه، وكيف يجهل عن شيء يتعلق بوالديه؟ كل هذا لا يساوي شيئا أمام جهل المسلم بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام. لا عذر والله يا كرام لمسلم يحب الله ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجهل القدر الواجب من حياته الذي يتحتم على كل مسلم معرفته. قد يقع القصور وقد تصيبنا شيء من الصوارف التي لا تجعل أحدنا واقفا تمام الوقوف على سيرته صلوات الله وسلامه عليه، لكنه لا بد أن نتفق أنه متى تفاوتنا في تحصيل العلم بسيرته والدراية بأحواله فإنه لا عذر لمن قصر أو تراخى أو ابتعد. ومن هنا نتكلم عن السيرة النبوية وأهميتها. نحن لا نتحدث عن تاريخ فقط، ولا نتحدث عن أحداث مشوقة وغزوات وماذا حصل في كل موقع، نحن نتحدث عن جزء من الإيمان لا يكتمل إلا به. ولهذا فمن جميل كلام ابن القيم رحمه الله تعالى أن قال: ومن هنا تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به، وتصديقه فيما أخبر به، وطاعته فيما أمر، فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسل. إلى أن قال رحمه الله: وإذا كانت سعادة العبد في الدارين معلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين به. نعم، لا يليق بك عبد الله أن تكون مسلما جاهلا برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا القدر هو أقل الواجب. يقول رحمه الله: فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن عداد الجاهلين به، ويدخل به في عداد أتباعه وشيعته وحزبه. قال: والناس في هذا بين مستقل ومستكثر ومحروم، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. نحن إذن نتحدث في النقطة الثالثة عن فوائد دراسة السيرة، ولماذا نقبل عليها نتعلمها، لماذا نهتم بها ندرسها، ولماذا نحرص على تعلمها وتعليمها لأجيالنا. يا كرام، نحن خلقنا في هذه الدار لعبادة الله، ولن نعرف طريق العبادة لله إلا بما دلنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل الله الباب الأوحد لطاعته من طاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، فقال عز اسمه: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال أيضا: وإن تطيعوه تهتدوا. فلا هداية إلا في طاعته، ولا طاعة لله إلا بطاعته عليه الصلاة والسلام. ثم نحن قد ألزمنا الله بالإيمان به ببعثته صلوات الله وسلامه عليه. تأمل معي الآن هذا الإيمان به وتلك طاعته ومحبته وتصديقه واتباع سنته واحترامه وتوقيره ونصرته والتضحية دونه والفداء من أجله صلوات الله وسلامه عليه. كل تلك المعاني التي يجب على كل مسلم أن يقوم بها تتوقف على خطوة لا بد من تحقيقها، هي التعرف عليه صلى الله عليه وسلم. صدقني، لن تؤمن تمام الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تعرف من هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ووالله لن تملأ قلبك حبا صادقا يقطر من الفؤاد فيثمر طاعة واتباعا حثيثا على السنة تلحق به بركب السلف الصالح، لن تملأ قلبك حبا صادقا برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تعرف من هو ذا حبيب الله عليه الصلاة والسلام. اعرف من أخلاقه وسيرته ومواقف حياته ما يجعل قلبك يمتلئ بحبه عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. هذا إيمان وتعزير وتوقير. أما الإيمان فمعلوم، وأما التعزير فالمقصود به النصرة والحماية، وأما التوقير فالاحترام والتبجيل والإجلال. هذه أمور مقصودة من بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام بنص القرآن: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. أجبني الآن، كيف يتأتى لمسلم أن يقف النصرة الحقيقية لرسول الله عليه الصلاة والسلام، أو أن يكون موقرا تمام التوقير والاحترام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إن لم يكن قد أسس في قلبه معرفة حقيقية برسول الله عليه الصلاة والسلام، معرفة يعرف به شأنه العظيم وهديه القويم، يعرف به مكانته التي رفع الله تعالى بها ذكره لما قال: ورفعنا لك ذكرك، يعرف بها بما فضله الله عز وجل على سائر الأنبياء والرسل، بما اصطفاه الله تعالى على البشر، بما آتاه الله من الخلة والوسيلة والشفاعة، المقام المحمود والكوثر وسائر المناقب والكرامات التي جعلها الله لنبيه صلوات الله وسلامه عليه. نحن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم نرفع بذلك رؤوسنا ونفرح بذلك ونسر ونحمد الله ليل نهار صبح مساء أن جعلنا في هذه الأمة المحمدية المباركة، لكن حق علينا والله أن نتواصى وأن نتداعى إلى أن نربط هذا الفخر والاعتزاز وهذا المجد الذي كتبه الله لنا بغير منة ولا جهد لأحد منا، لكنه فضل الله، أن نربط ذلك بما يتحتم علينا القيام به من اقترابنا من سيرته عليه الصلاة والسلام والمعرفة بشأنه وهديه والاستكثار من ذلك حتى تمتلئ بها القلوب وحتى تجري في الأوردة والشرايين معرفة صادقة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالعلم بالشريعة متوقف على العلم بسيرته، والإيمان بالله والكتب والأنبياء والرسل والقدر وسائر أركان الدين متوقف هو الآخر على ما جاءنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا كرام، صدقا دعونا نقول ما نراه في ساحة الأمة اليوم في مواقفها تجاه النبي عليه الصلاة والسلام واقع بين طرفين متناقضين: طرف فيه إعراض وقدر ليس باليسير من الجهل بشأنه عليه الصلاة والسلام، ولا يعرف في هذا الطرف كثير من أحواله وسننه وآدابه وأمور حياته وما جاء به للأمة عليه الصلاة والسلام، ويقابل ذلك الطرف طرف آخر فيه كل ما هب ودب وما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما يصح وما لا يصح، وأن يكون المسلم في ذلك يمشي مشي الأعمى الذي لا يدري الصواب من الخطأ ولا يعرف ما الذي ينسب حقيقة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وما لا ينسب. كم مررة من الأخطاء والمحدثات والأهواء على الأمة فتقلدتها واعتنقتها وقامت وقعدت عليها، إنما اغترت بما ذكر لها من نسبة ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتت في هذه الساحة خرافات وبدع وأساطير ودجل. كان الحق على من علم طريق النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يعرف ما الذي يتأتى من سنته وسيرته وما الذي يصفى من ذلك ويبعد عنها بكل حال. الحديث عن فوائد السيرة ودراستها كثير عظيم، ليس هو المقصود الآن أيضا في هذا المجلس. يقول الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر، فعليه تعرض الأشياء على خلقه وسيرته وهديه، فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل. حتى تعرف هذا الميزان عليك أن تعرف سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن لم يعرف سيرته فقد هذا الميزان، فإذا فقده ما عاد يميز بين حق وباطل، وبين خطأ وصواب، وبين هدى وضلالة. فهذا المقصود من الإبانة بطرف من أهمية السيرة. ثم إذا عرفت أهميتها رعاك الله، وجدت أن ما ندرسه ونقرأه ونتعلمه من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على مراتب ثلاثة. المرتبة الأولى الإيجاز والاختصار، وذلك يكون بقدر يسير، هو ما لا يسع المسلم جهله من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. والكتاب الذي سنتدارسه في مجلس اليوم وما يتلوه إن شاء الله هو من هذا الصنف في الدراسة المختصرة الموجزة لسيرة النبي عليه الصلاة والسلام، دراسة ليس فيها استفاضة في الأحداث ولا توسع في المواقف، حسبك أن تعرف رؤوس الأقلام وشيء ما يربطك برسول الله صلى الله عليه وسلم. فوق ذلك مرتبة ثانية فيها دراية وتفصيل، فيها معرفة للأحداث والوقائع، تعرف ما الذي تم في بدر وكم كان بينها وبين أحد، وما الذي حدث في غزوة بني المصطلق، ومن خلال ذلك تقف على العظمة وتقف على المناقب والأحداث والفوائد. ثم تتلوها مرتبة لمن فتح الله له باب العلم وأبحر وسار في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، بحيث يتوسع فيعرف الدقائق والتفصيلات ليربط سيرة النبي عليه الصلاة والسلام بآيات القرآن، فيربط الكتاب بالسنة ويعيش السيرة النبوية واقعا، ثم هو ينزل ذلك على حياته في نفسه والناس من حوله في مجتمعه، ثم الأمة من وراء ذلك ليقول لهم لو كان نبينا صلى الله عليه وسلم حيا بين أظهرنا لكان ربما قال لنا عليكم بكذا وكذا، من خلال ما استقرأ واستقر في فؤاده من معرفته بسيرة النبي صلوات الله وسلامه عليه. فكتابنا إذن الذي سندرسه وهي المقدمة الثالثة الآن هو من تلك الكتب المختصرة، ومؤلف كتابنا الذي نتدارسه هو الإمام الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمة الله عليه، الجماعيلي ثم الدمشقي. والإمام الحافظ أحد أئمة الحديث الذين كان لهم نصيب من تدوين السنة والعناية بها والإقبال عليها والتصنيف في علومها، هو صاحب كتاب الكمال في أسماء الرجال، في أسماء كتب الأحاديث، في الكتب الستة التي عليها مدار فقهاء الإسلام وأمة الإسلام في رواية سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهو أيضا صاحب كتاب عمدة الأحكام فيما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم من أحاديث الأحكام التي كان ولم يزل يعتني بها طلبة العلم ودارس الفقه في شريعة الإسلام. وهو أيضا رحمة الله عليه عني كثيرا بهذا الباب، فصنف المصنفات المتعددة فيما يتعلق بالعقيدة على منهج أهل السنة والجماعة، ولم يزل رحمة الله عليه معروفا بالعلم والجهاد والتضحية والفداء حتى كانت وفاته على رأس القرن السابع سنة 600 للهجرة تماما رحمة الله عليه. وكتابه هذا الموجز المختصر يذكر بعض معاصريه سبب تأليفه، فإنه قال إنه خرج، يعني الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، خرج ومعه بعض أصحابه إلى منطقة في برية للنزهة قريبا من دير لنصراني، والدير هو المكان الذي يكون فيه عبادة النصارى. فقعد المصنف الإمام الحافظ عبد الغني على جانب النهر، وقصد صاحبه الذي كان برفقته خرج إلى الدير الذي فيه صومعة النصراني أو الراهب، فطرقه فخرج إليه الراهب فقال ما دينك؟ قال مسلم. قال من تتبع؟ قال محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له الراهب أذكر لي نسبه وحاله، فلم يكن عنده جواب ولا علم، فقال له النصراني الراهب: ما أقريك شيئا، يعني لست ملزما بضيافتك، لأن القرى هو ضيافة الغريب والمسافر. فلما سأله عن شيء من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ووجده جاهلا امتنع من إضافته. فانطلق هذا الرجل صاحب الإمام الحافظ عبد الغني، انطلق إلى الحافظ عبد الغني وقد كان جالسا على جانب النهر، فأتاه وأخبره بما كان بينه وبين الراهب من الحديث. فلقنه الإمام الحافظ عبد الغني رحمه الله طرفا مما يتعلق بمعلومات بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم في نسبه وأحواله. فرجع صاحبنا هذا إلى الراهب وقابله وأخبره، فقال له الراهب: هذا ما هو منك؟ هذا من ذلك الشيخ الجالس على النهر، لأنه رآه وقد سأله قبل قليل فما وجد عنده جوابا، فعرف أنه استفاد ذلك من الشيخ الجالس هناك. وكان الراهب رأى الشيخ فأعجبه حاله، فجاء إليه، جاء الراهب إلى الحافظ عبد الغني فذكر له شيئا كثيرا من أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعجزاته، فأسلم الراهب وحسن إسلامه. قالوا: فمن ثم عمد المصنف الإمام الحافظ عبد الغني رحمه الله إلى إملاء هذا المختصر في السيرة النبوية الشريفة، فهو أيضا كما رأيت قدر يسير مختصر من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. ما أراد به المصنف رحمه الله التوسع ولا الإطالة، إنما قصد إلى جمل فيها عناوين كما سيمر بك بعد قليل، يذكر أولا نسبه عليه الصلاة والسلام وذكر مولده ورضاعته وأيام نشأته الأولى، ثم ينتقل بعد ذلك إلى أسمائه ونشأته بمكة، ثم بدء الوحي والنبوة، ثم الهجرة إلى المدينة والإسراء إلى بيت المقدس والعروج إلى السماء، ثم ذكر بين يدي ذلك ما كان من زواجه بخديجة وما حصل من أحداث على وجه الإيجاز والاختصار، منتقلا إلى عناوين فقط يسمي فيها أسماء زوجات رسول الله عليه الصلاة والسلام وأسماء أولاده وأسماء ما يتعلق به عليه الصلاة والسلام من أصحابه وخدامه ومركوبه وسلاحه. أراد بذلك لا ما تعهدونه في كتب السيرة عادة من الحديث عن التفاصيل الواقعة في أيام حياته، فهو موجز مختصر جمع فيه رحمة الله عليه من العبارات القدر الذي يرى فيه أنه لا يسع المسلم أن يجهله. ثم من رام التوسع وأراد البسط فيما يتعلق بأحوال السيرة النبوية انتقل إلى ما هو أعلى وأوسع، وتبحر في النظر إلى ما يقوده إلى مزيد من العلم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف إمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا والحاضرين ورزقنا مرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة العليين. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، ربي يسر بفضلك وأعن. قال الشيخ الإمام العالم العامل الحافظ الورع المتقن المذكر جمال الدين أبو موسى عبد الله ابن الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي أكرمه الله، قال أخبرني والدي الإمام الحافظ أبو محمد عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي ابن سرور المقدسي رحمة الله عليه بقراءة عليه في شهور سنة 600 وذلك بفسطاط مصر. قال: الحمد لله خالق الأرض والسماء وجاعل النور والظلماء وجامع الخلق لفصل القضاء لفوز المحسنين وشقوة أهل الشقاء، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يسعد بها قائلها يوم الجزاء، وصلى الله على سيد المرسلين والأنبياء محمد وآله وصحبه النجباء. أما بعد، فهذه جملة مختصرة من أحوال سيدنا ونبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم لا يستغني عنها أحد من المسلمين، نفعنا الله بها ومن قرأها وسمعها.
آمين.
فنبدأ بنسبه صلى الله عليه وسلم.
إذن هذا كما سمعتم في صريح كلام المصنف في مقدمته يقول: فهذه جملة مختصرة من أحوال سيدنا ونبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. ثم انظر ماذا وصف هذا المختصر فقال: لا يستغني عنها أحد من المسلمين. نعم ثمة تفاصيل زائدة قد لا يلزمك العلم بها، لكنه لا ينبغي لك أن تجهل اسمه عليه الصلاة والسلام، ولا الأمور العظام المهمات في حياته صلوات ربي وسلامه عليه. قال رحمه الله: نفعنا الله بها ومن قرأها وسمعها، ونحن ندعو أيضا له بالرحمة والقبول جزاء ما قدم هو وسائر العلماء لخدمة الإسلام وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فنبدأ بنسبه صلى الله عليه وسلم، فهو أبو القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معدب ابن عدنان ابن أدد ابن المقوم.
لاحظ هو ساق النسب الآن إلى عدنان، وعدنان جد نبينا صلى الله عليه وسلم، وإليه ينتسب العدنانيون من العرب. النسب منه صلى الله عليه وسلم إلى عدنان نسب معلوم الصحة متفق عليه بين النسابين ولا خلاف فيه، لا خلاف أن عدنان من ولد إبراهيم عليه السلام، ولا خلاف أن نبينا صلى الله عليه وسلم يتصل بنسبه إلى عدنان بما سمعت الآن من النسب، لكن بين عدنان وبين إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام أسماء ربما يقع فيها الاختلاف، قد يصيب بعضهم وقد يخطئ، ولا سبيل إلى الجزم كما ستسمع الآن في تتمة النسب، لا سبيل إلى القول بأن ما قاله العلامة فلان أدق وأصح مما قال غيره. وأصعب منه النسب بين إبراهيم عليه السلام وبين آدم عليه السلام، فتلك لا يمكن الوقوف على شيء ثابت الصحة ولا نسبة شيء على وجه الجزم واليقين، إنما هو ما يعتني النسابون بذكره وإراده. إنما القدر الصحيح هو بين محمد صلى الله عليه وسلم وعدنان الذي هو من ولد إسماعيل بن إبراهيم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: عدنان ابن أدد ابن المقوم ابن ناحور ابن تيرح ابن يعرب ابن شيجب ابن نابت ابن إسماعيل ابن إبراهيم خليل الرحمن ابن تارح، وهو آزر ابن ناحور ابن ساروع ابن راعو ابن فالخ ابن عيبر ابن شالخ ابن أرفخ ابن أرفخشد ابن سامي ابن نوح ابن لمكي ابن متوشولخ ابن متوشولخ ابن أخنوخة، وهو إدريس النبي صلى الله عليه وسلم فيما يزعمون، وهو أول ولد آدم أعطي النبوة وخط بالقلم، ابن يردي ابن مهليل ابن قينن ابن يانش ابن شيث ابن آدم عليه السلام.
نعم. هذه الأسماء أعجمية كما ترى، لأنها مترجمة عن العبرانية كما قال ابن سعد صاحب الطبقات، ويقع اختلاف في كتابتها وفي نطقها وفي لفظها، فهي ليست أسماء عربية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: هذا النسب ذكره محمد بن إسحاق ابن يسار المدني في إحدى الروايات عنه، وإلى عدنان متفق على صحته من غير اختلاف، وما بعده مختلف فيه، وقريش هو فهر بن مالك وقيل النضر بن كنانة.
نعم. كل من ينسب إلى قريش فهو إما من ولد النضر بن كنانة وإما من ولد فهر بن مالك. أهل السير والتاريخ على قولين: من الذي ينسب إلى قريش ومن هو القرشي؟ فقيل هو كل من يرجع نسبه إلى فهر بن مالك، وقيل إلى النضر بن كنانة، ولعل الثاني أرجح، فمن كان من أولاد النضر بن كنانة فهو قرشي، ومن لم يكن منه واتصل بنسبه فيما بعد من آبائه وأجداده فهو من ولد إسماعيل لكنه لن يكون قرشيا. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وأم رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب.
لما فرغ المصنف من ذكر نسب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت نسب أبيه، فأورد بعد ذلك نسب أمه آمنة. قال: هي آمنة بنت وهب ابن عبد مناف. عبد مناف هذا جد مشترك، ولذلك يلتقي نسب النبي صلى الله عليه وسلم من أبيه مع نسبه في أمه في عبد مناف بن زهرة. فآمنة بنت وهب ابن عبد مناف، فهي وعبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبناء عمومة، يلتقيان في النسب في الجد الثاني عبد مناف ابن زهرة بن كلاب. آمنة بنت وهب أم رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أفضل نساء قومها في قريش نسبا وموضعا، معروفة بالفضل والحرمة والمكانة، وأسرتها أسرة احترام ومهابة في قريش، هي من سادة النساء نسبا وحسبا. ولذلك فانظر كيف اصطفى الله عز وجل نبينا صلى الله عليه وسلم من خير أصلاب الرجال أبا، ومن خير أرحام النساء أما صلوات ربي وسلامه عليه، فجعله الله تعالى من صفوة البشر ومن أفضلهم نسبا، بل هو من أشرف ولد آدم حسبا وأفضلهم نسبا من قبل أمه وأبيه. ولم يكن لآمنة شيء من الشرف والفضل أكثر من كونها حملت برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم تلد غيره، ولم يكن لأبيه عبد الله زوجة سواها، ولم يرزق أيضا بولد سوى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فاليتم حصل له عليه الصلاة والسلام كما سيأتيك بعد قليل، عاش يتيم الأبوين، ولم يكن لوالديه أيضا ولد سواه صلى الله عليه وسلم. فجعل الله عز وجل هذه النطفة الشريفة التي تخلق منها سيد البشر صلوات الله وسلامه عليه بهذا الأمر وهذا التقدير الإلهي العجيب. كان من أفضل رجال قريش عبد الله بن عبد المطلب، ومن أفضل نساء قريش آمنة بنت وهب، ثم لم يشاركه في هذا الحمل من هذين الأبوين ولد سواه صلى الله عليه وآله وسلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وولد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفيل في شهر ربيع الأول لليلتين خلتا منه يوم الاثنين، وقال بعضهم بعد الفيل بثلاثين عاما، وقال بعضهم بأربعين عاما، والصحيح أنه ولد عام الفيل.
نعم، في الحديث عن ولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم نتحدث عن اليوم والشهر والسنة. أما السنة فكما سمعت قال بعضهم بعد الفيل بثلاثين عاما، وقال بعضهم بأربعين عاما، قال: والصحيح أنه ولد عام الفيل، وهذا هو الصحيح. ونقل بعض أهل العلم الإجماع على أنه مولود عام الفيل الذي قدم فيه أبرهة يريد هدم الكعبة، فمنع الله عز وجل هذا الجبروت وحمى بيته الحرام، فكانت ولادة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم عام الفيل. ولما ولد عام الفيل ننتقل إلى الشهر والسنة. وعام الفيل هو بالتاريخ الميلادي وافق سنة 570 أو 571، فعام الفيل في السنة التي ولد فيها عليه الصلاة والسلام. وإذا نظرت إلى الشهر فهم أيضا على أقوال غالب أهل العلم أنه في شهر ربيع الأول، ومنهم من قال في ربيع الثاني، وبعضهم قال في رجب، وقيل في شعبان، لكنها أقوال ضعاف. والصحيح الذي عليه الكافة أن مولده في ربيع الأول من بين شهور العام. ويبقى تحديد اليوم. تحديد اليوم ننظر فيه إلى شيئين: اليوم من أيام الأسبوع أي يوم هو، واليوم في التاريخ في ربيع الأول كم كان في الشهر. أما اليوم في الأسبوع فهو يوم الاثنين بلا خلاف، لما ثبت أيضا في صحيح السنة في صحيح مسلم لما صام صلوات الله وسلامه عليه عن صيام يوم الاثنين وسئل عن ذلك قال: ذاك يوم ولدت فيه وفيه أنزل علي. فصرح عليه الصلاة والسلام أن ولادته كانت يوم الاثنين. أما من حيث التاريخ في أي يوم في تاريخ شهر ربيع الأول، فهنا أقوال عدة. قال المصنف: لليلتين خلتا منه، يعني في ثاني يوم من أيام ربيع الأول. وهنا خلاف كبير أيضا بين العلماء يتجاوز 10 أقوال، قيل في اليوم الثاني، وقيل في الثامن، وقيل في العاشر، وقيل في 12، وقيل فيما سواه من شهر ربيع الأول. وبقي القول الذي انتشر واعتمده كثير من المسلمين واستقر عندهم أنه اليوم 12 من ربيع الأول، لكنه قول بالحساب لا يكاد يتحقق. لو حسبته بالتاريخ وبالتاريخ الميلادي الذي لا يتفاوت بالنقصان والزيادة في الشهور كالتاريخ القمري، لا يستقيم هذا مع تاريخ وفاته عليه الصلاة والسلام بحساب العمر 63 سنة. فالذي يتضح لك من خلال أقوال أهل العلم ومن نظرهم في الحساب أنه يصح أن تقول كالتالي: هو مولود صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول عام الفيل، في أحد أسابيع ربيع الأول يوم الاثنين، فقد يكون يوم 8 أو 10 أو 12 أو 2 كما قال المصنف. أما تحديده بالثاني عشر فلا يسلم من اعتراض، خصوصا بالحساب بالتقويم، فيكتفى في القول بأنه في ربيع الأول، في ربيع الأول عام الفيل. وأما تحديد 12 من ربيع الأول فارتبط في السيرة بحدثين آخرين، أولهما هجرته صلوات الله وسلامه عليه من مكة إلى المدينة، ووصوله قباء في هجرته سالما، فقيل أيضا إنه وصل في 12 من ربيع الأول، أتى قباء فوصل بالسلامة، وكانت نصرة الله له بالنجاة من قريش ومحاولة الاعتداء. وأما الحدث الثاني فهو وفاته صلى الله عليه وسلم، فإنه أيضا مؤرخ بال12 من ربيع الأول. فهذه 3 التواريخ ارتبطت بال12 من ربيع الأول: يوم الولادة، ويوم الوصول من الهجرة، ويوم الوفاة. وإذا أردت أن ترتبها من حيث القوة في القول وموافقة التاريخ فهي بالعكس على الترتيب، فأقوى هذه الأقوال في موافقة يوم 12 من ربيع الأول هو يوم الوفاة، يليه في درجة القوة في المرتبة الثانية يوم وصوله في الهجرة من مكة إلى المدينة، ويليه ثالثا في كثرة الخلاف وعدم الجزم بالقول هو يوم ولادته عليه الصلاة والسلام. وفي هذا فائدة لطيفة تأتيك من باب التاريخ والسيرة، أنه لا نستطيع أن نجزم بتحديد يوم 12 من ربيع الأول لننافح على أنه يوم ولادته عليه الصلاة والسلام، هذا أولا. فإذا لم يثبت هذا التاريخ فلا يستقيم عقلا أيضا أن نرتب على هذا ونفرع عليه ونبني عليه شيئا آخر من الأحكام. وأنت ترى إلى ما يقوم به بعض الناس من تخصيص هذا اليوم فيما يتعلق بشأن ولادته عليه الصلاة والسلام لإقامة برامج أو احتفالات أو ملتقيات ربطا لها باليوم الذي يزعم أنه تاريخ مولده عليه الصلاة والسلام. وإذا عرفت ما فيه من مأخذ من حيث التاريخ والتسليم به عرفت أن ما لا يصح البناء عليه في مثل هذا التحديد من التاريخ لا يصح المنافحة من أجله والجزم بشيء لم يثبت لدى أهل العلم، والعلم عند الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومات أبوه عبد الله بن عبد المطلب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد أتى له 28 شهرا. وقال بعضهم: مات وهو ابن 7 أشهر. وقال بعضهم: مات أبوه في دار النابغة وهو حمل. وقيل: مات بالأبواء بين مكة والمدينة. وقيل: أبو عبد الله الزبير بن بكار.
قال أبو عبد الله،
قال أبو عبد الله الزبير ابن بكار الزبيري: توفي عبد الله بن عبد المطلب بالمدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ابن 2 شهر.
طيب، هذا الكلام على موت من؟
أبيه.
موت أبيه عليه الصلاة والسلام. أبوه عبد الله ابن عبد المطلب متى مات؟ قبل ولادته عليه الصلاة والسلام أو بعد ولادته؟
قبل ولادته.
ذكر هنا أكثر من قول، قيل مات وعمره 28 شهرا، يعني كم؟ يعني سنتين وأربعة أشهر، وقيل مات وهو ابن سبعة أشهر، وقيل مات وهو حمل، وهذا هو الصحيح والراجح الذي عليه كافة أهل العلم، أن عبد الله بن عبد المطلب مات ونبينا صلى الله عليه وسلم لا يزال حملا في بطن أمه آمنة، وأنه ما رآه ولا أدركه. ويذكر بعض أهل العلم هنا أيضا لفتة لطيفة في قصة الفداء في عبد الله بن عبد المطلب، لما نذر عبد المطلب إن رزقه الله عشرة من الولد ليقتلن أحدهم، فتم له عشرة من الولد، فلما جاء ليقتل العاشر فإذا هو عبد الله بن عبد المطلب أحب ولده إليه، فأراد الفكاك عن هذا النذر، وقد نذر وعبد المطلب سيد قريش وزعيمها، ولا يليق به أن يظهر أمام القوم بالمتراجع عن نذره وهم سادة مكة وأهل الحرم، فأراد أن يجد حيلة، فلما سأل قيل له استقسم، يعني أجري قرعة واجعل الأسماء في ورقة، فقد يخرج غير ولدك عبد الله فتفديه فيكون هو مكان عبد الله، فجعل يستقسم، فلما يخرج السهم أو الورقة التي يريد فيها تحديد الولد فإذا هو عبد الله، ثم هو يريد الحيلولة بينه وبين قتله، فجعل يجعل مكانه عشرة من الإبل في مقابل التضحية بالفداء، ولم يزل يكرر ذلك عشر مرات حتى خرج بغيره، ففدى عبد المطلب ابنه عبد الله وهو صغير بمئة من الإبل، ذبحها ونحرها فداء لولده عبد الله وقد نذر أن يذبحه. فلما نجا عبد الله بن عبد المطلب كبر وشب محمود السيرة في قومه، وهو من أولاد عبد المطلب من أمثلهم وأفضلهم وأحسنهم وأخيرهم، كبر فتزوج، زوجه أبوه آمنة بنت وهب، فلما تزوجها لم يلبث معها طويلا، ما هو إلا في الشهور الأولى من الزواج حملت، فلما حملت مات عبد الله قبل أن يرى وليده سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. يقول بعض الفضلاء فانظر إلى عجيب حكمة الله الذي قدر لعبد الله بن عبد المطلب منذ أن كان طفلا النجاة من الموت، وكتب له الحياة من أجل أن يمتد به العمر فيتزوج آمنة ثم تحمل منه فيموت، فكأنما أنجاه الله لهذا القدر أن يكون سببا في حمل آمنة بهذا الإمام سيد البشر إمام الأولين والآخرين. فلما أودع آمنة بنت وهب أطهر نطفة في أعظم رحم، فارق الدنيا وغادرها وانقضى الأجل، فكان هذا هو الدور العظيم لمثل هذا القدر، ومن تأمل في حكمة الله وجد أعاجيب. فأرجح الأقوال في عبد الله بن عبد المطلب أنه مات ولم يزل نبينا صلى الله عليه وسلم حملا في بطن أمه. أما المكان ففيه أقوال، قيل مات في دار النابغة، ودار النابغة أحد رجال بني النجار بالمدينة، وبنو النجار من أخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل مات بالأبواء، والأبواء موضع بين مكة والمدينة. هذا القول مستغرب ضعيف، والصحيح موت عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة في ديار بني النجار، ثم رجعت أمه آمنة وعادت إلى مكة، وكانت وفاة عبد الله بن عبد المطلب ونبينا صلى الله عليه وسلم حمل في بطن أمه كما تقدم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وماتت أمه وهو ابن أربع سنين، ومات جده عبد المطلب وهو ابن ثمان سنين، وقيل ماتت أمه وهو ابن ست سنين.
نعم. لما مات أبوه ولد يتيما صلوات ربي وسلامه عليه، فعاش اليتمى منذ أول لحظة في حياته بخروجه إلى الدنيا، فكانت أمه ترعاه، وكانت حاضنته أم أيمن الحبشية واسمها بركة، وهي المولاة التي كانت مع النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ورثها من أبيه وقيل من أمه، كانت برة رحيمة به. ولما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أمنا خديجة رضي الله عنها أعتقها، لكنها ظلت في صحبته عليه الصلاة والسلام يحفظ لها الود ولا يناديها إلا بأمه، فإنها قامت في تربيته وحضانته. أما أمه آمنة فماتت وهو أيضا لم يزل صغيرا عليه الصلاة والسلام، ابن 4 سنين، وماتت بالأبواء، والأبواء موضع بين مكة والمدينة، ذلك أنها كانت راجعة به صلى الله عليه وسلم من عند أخوانه بني عدي بن النجار بعد أن زاروهم في المدينة، فبينما هي قافلة راجعة إلى مكة أدركتها الوفاة في الطريق، وهناك دفنت. وموضع الأبواء لم يزل يسمى بهذا الاسم حتى كانت غزوة الأبواء في أوائل الهجرة. النبي عليه الصلاة والسلام صح كما أخرج مسلم أنه كان ذات يوم في مسيره مع أصحابه في إحدى الغزوات مر بالأبواء فقال: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. بكى النبي صلى الله عليه وسلم وأبكى أصحابه من حوله، ويحمل في قلبه ما يحمل الولد لأمه وما عاش معها من الحياة عمرا طويلا عليه الصلاة والسلام. فانظر كيف مات أبوه قبل أن يرى نور الحياة، ثم ماتت أمه ولم يزل في مهد الطفولة والصبا عليه الصلاة والسلام. لا تقل إنه انتقل إلى بيت العز والمجد في كفالة جده عبد المطلب سيد قريش ورأسها وزعيمها ومربط القول فيها، لكنه أيضا لم يلبث طويلا، فإن جده عبد المطلب لم يدم طويلا في كفالته لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فمات ونبينا صلوات الله وسلامه عليه ابن 8 سنين. وفي طبقات ابن سعد أنه عليه الصلاة والسلام سئل: أتذكر يوم موت عبد المطلب؟ قال: نعم، أنا يومئذ ابن 8 سنين. تقول أم أيمن مولاته التي حضنته وربته قالت: رأيته يومئذ يبكي خلف سرير عبد المطلب لما مات جده. الآن تأملوا يا كرام، يموت أبوه وهو حمل عليه الصلاة والسلام، ثم تلحقه أمه وهو ابن 6 سنين أو 4 سنين، ثم يلحقه جده وهو ابن 8 سنين، أعمدة البيت أمه وأبوه ثم جده رأس قريش يموتون تباعا وهو لم يزل صلوات الله وسلامه عليه في سنين الطفولة والصبا. لقد تمحض فيه اليتم عليه الصلاة والسلام من أعظم الأبواب ومن عظيم عناية الله عز وجل بعبده محمد صلى الله عليه وسلم، أن منع أكف البشر عنه التي تحوطه أو ترعاه أو تؤثر في نشأته. والله لقد اختصه الله جل وعلا منذ أن كان طفلا، فلم يكن لأم عليه تربية مديدة، ولم يكن لأب عليه شيء من العناية الذي يضع فيه توجيها ورأيا أو يغرس فيه معنى. ولهذا جاء التوجيه الإلهي الكريم والمنة العظيمة في سورة الضحى: ألم يجدك يتيما فآوى. هذا اليتم حقيقة وفيه شيء من التعلق الجليل برب العزة والجلال منذ نعومة أظفاره عليه الصلاة والسلام، فما تعلق قلبه بأحد من البشر ولو كانوا والديه، وما تعلق بإنسان عليه الصلاة والسلام كما يتعلق البشر عادة بآبائهم وأمهاتهم ومن يحضرهم ومن يكونون في عداد تربيتهم. هذه عناية إلهية، هذا اصطفاء رباني كريم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فتم له من ربه المنة والنعمة والاصطفاء، وكان له صلوات الله وسلامه عليه ما جاء في السير فيما بعد أنه نشأ محببا إليه التعبد، محببا إليه الاتجاه إلى الله والضراعة والمناجات على غير وحي وعلى غير دين من قبل، لكنه ما أنس لما وجده سائدا في قومه آنذاك من أصنام وأوثان وسجود وتضرع وشيء من التقرب لغير الله. لقد صرف الله عز وجل نفس نبيه عليه الصلاة والسلام، فكانت من بين العصمة التي حفظ الله بها نبيه عليه الصلاة والسلام. وكلنا يعلم ما للأبوين من تأثير عظيم على الولد، وكما قال عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فلما حمى الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام بهذا المعنى كان له العناية بنبيه عليه الصلاة والسلام. نعم مؤلم هو أن ينشأ من غير أبوين عليه الصلاة والسلام، وأن يختط طريقه في الحياة ليس له أب يسند ظهره إليه، ولا أم يأوي إلى حضنها ويشكي إليها همه وحاله وحياته كما هو شأن الناس عامة، لكن ذلك الإيلام وذلك المعنى الذي ما وجدناه في حياته عليه الصلاة والسلام قام مقامه معنى أعظم بكثير بل لا مقارنة، يوم أن يكون هذا إرهاصا واصطفاء وبدايات لعصمة يراد لها أن تكون فيما بعد مرحلة جديدة لاصطفاء نبي أراده الله أن يكون خاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ورضعته صلى الله عليه وسلم ثويبة جارية أبي لهب، وأرضعت معه حمزة بن عبد المطلب، وأبا سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي، أرضعتهم بلبن ابنها مسروح، وأرضعته حليمة السعدية بنت أبي ذؤيب السعدية.
نعم، هذه أسماء مرضعاته عليه الصلاة والسلام سوى أمه، فإنه كانت عادة العرب إذا ولد لهم الولد أن يبحثوا له عن مرضعة، وتكون المرضعة عادة ناشئة في بادية حتى يعيش في أجواء البادية بعيدا عن أجواء المدن والحاضرة، لما في البادية من أمور عدة أهمها سلامة البيئة ونظافة الجو ونشأة التربية على صحة أتم، ولما في البادية أيضا من معاني المروءة والرجولة والفتوة ومعاني التنشئة على صعاب الحياة، ولما في البادية أيضا من سلامة اللسان وقوة السليقة وتقوية الفؤاد والجنان، كان العرب يبحثون عن ذلك فيرسلون أطفالهم صغارا إلى البوادي يسترضعون هناك، فاسترضع عليه الصلاة والسلام في ديار بني سعد ابن بكر. هذه أسماء المرضعات. قال: أرضعته ثويبة جارية أبي لهب، وثويبة هي التي بشرت أبا لهب بولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو لهب عمه، فجاءت مبشرة إياه أن زوجة أخيك أنجبت ولدا، فأعتقها ببشارتها التي حملتها بالخبر بولادة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأرضعته ثويبة جارية أبي لهب، وثبت هذا في صحيح البخاري وغيره. وكان ممن رضع مع النبي صلى الله عليه وسلم من ثويبة عمه حمزة بن عبد المطلب، وابن عمته أبو سلمة المخزومي الذي تزوج النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد وفاته زوجه أم سلمة. إذن هؤلاء إخوته من الرضاع عليه الصلاة والسلام: أبو سلمة المخزومي زوج أم سلمة، وحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه أسد الله وأسد رسوله سيد الشهداء رضي الله عنه وأرضاه، هو أيضا أخو نبينا صلى الله عليه وسلم من الرضاع. وليس يعني هذا تساويهما في الأعمار والأسنان، لكن المقصود أن المرضعة لهما أو من اشترك في الأخوة بالرضاع بينهم هي ثويبة مولاة أبي لهب. وكان ممن أرضع النبي عليه الصلاة والسلام أيضا حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية، لما استرضع في ديار بني سعد والنبي عليه الصلاة والسلام قد عاش عندها أكثر من سنة، ثم أرجعته بعد حادثة شق الصدر التي حصلت له وهو ابن 6 سنين وقيل أصغر من ذلك، فخافت وأشفقت عليه، وقد وجدت كما تروي أحداث السيرة بركة كفالتها لنبينا صلى الله عليه وسلم، وجدت بركة ذلك في درها ولبنها وفي مرعاها وفي غنمها وفي سائر حياتها ببركة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث أيضا كما ساقه عدد من أصحاب السير وجود إسناده الحافظ ابن كثير، قال عليه الصلاة والسلام لما قال له الصحابة: أخبرنا عن نفسك، قال: نعم، أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى عليهما السلام، ورأت أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام، واسترضعت في بني سعد بن بكر، مختلف في إسلام حليمة السعدية، ومختلف أيضا في إسلام ثويبة مولاة أبي لهب التي أرضعت نبينا صلوات الله وسلامه عليه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل في أسمائه صلى الله عليه وسلم. روى جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحى به الكفر وأنا الحاشر الذي أحشر الناس، وأنا العاقب الذي ليس بعدي نبي. صحيح متفق عليه.
نعم، هذا فصل في أسمائه عليه الصلاة والسلام. اسمه الشهير المعروف الذي يعرفه المسلم وغير المسلم محمد صلى الله عليه وسلم. وجاء في القرآن أيضا اسم أحمد كما في سورة الصف، وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فثبت في القرآن هذان الاسمان محمد وأحمد عليه الصلاة والسلام. قال هنا في الحديث الذي أخرجه الشيخان: إني أنا محمد وأنا أحمد، وهذان اسمان في القرآن كما سلف. قال: وأنا الماحي، وما معناه؟ قال: الذي يمحو الله به الكفر. فكانت بعثته عليه الصلاة والسلام غروبا لشمس الجاهلية وإشراقا لشمس الإسلام والدين الحنيف، فمحى الله عز وجل ببعثته الكفر، وكانت ولادته وبعثته ورسالته صلوات ربي وسلامه عليه نورا للبشرية أضاء، وفجرا جديدا أزال الله تعالى به الكفر بعد أجيال نشأت من الانحراف عن الحنيفية. قال: وأنا الحاشر، والمقصود به كما فسره: الذي يحشر الناس على عقبه، بمعنى أنه صلوات الله وسلامه عليه إذا كانت القيامة وبعثت الأنبياء بالأمم، فإن أمته الآخرة التي يحشر فيها الناس فهي الأمة التي يكون عليها قيام الساعة وحشر البشر. قال: وأنا العاقب، وفسره بقوله: الذي ليس بعدي نبي، فهو عاقب غير معقب. عاقب يعني أعقب الأنبياء فجاء بعدهم وعقبهم، وليس معقبا فليس بعده نبي، به ختمت النبوة كما قال الله جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذا حديث في الصحيحين كما سمعت اشتمل على 5 أسماء: محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وروى أبو موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال: سمى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه أسماء منها ما حفظنا، فقال: أنا محمد وأنا أحمد والمقفي ونبي التوبة ونبي الرحمة. وفي رواية قال: ونبي الملحمة وهي المقتلة. صحيح رواه مسلم.
نعم، هذا حديث آخر فيه فيما تقدم في الحديث السابق أسماء مشتركة: محمد وأحمد، وأضاف المقفي، وهو هناك كمثل العاقب، يعني الذي جاء مقفيا للأنبياء، يعني يأتي في قفوهم، يعني في أثرهم من بعدهم. قال: ونبي التوبة ونبي الرحمة. ما معنى نبي التوبة؟ ما معنى نبي التوبة؟ يعني النبي الذي بعثه الله بدين، بابه الأكبر هو التوبة إلى الله، كما هو معنى نبي الرحمة، يعني بعثه الله تعالى بدين مبناه الكبير على الرحمة ومعناه العظيم الرحمة، أو ما قال الله له: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. انظر كيف قال: رحمة للعالمين، ما قال للمسلمين. إذن نبوته رحمة حتى لغير المسلم. هل كان رحمة للكافر؟ الجواب نعم. كيف رحمة؟ قال أهل العلم: الرحمة لغير المسلم من وجوه، منها أن الله لم يعجل لهم العذاب ولم يخسف بهم في الدنيا فأمهلهم في الأجل، فهذه رحمة. ومن الرحمة أيضا أنه لم يزل يدعوهم رغم كفرهم وصدودهم واعتراضهم وإعراضهم ما زال يدعوهم إلى الدين، وجاء مصدقا بما جاءت به كتب الأنبياء السابقين. فعلى كل حال هو نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام. ومعنى آخر، ما جبله الله تعالى عليه من الرحمة العظيمة التي ملأ الله بها فؤاده، فكان نبيا رحيما مرحوما عليه الصلاة والسلام، يتعامل مع أهل بيته بالرحمة، ومع أصحابه بالرحمة، ومع العصاة والمخالفين بالرحمة، وفي كل مواقفه صلوات الله وسلامه عليه كان يعلم ويبلغ وينذر ويبشر منطلقا من الرحمة صلوات الله وسلامه عليه، كما سماه الله رؤوف الرحيم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وروى جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أحمد وأنا محمد وأنا الحاشر وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفرة، وإذا كان يوم القيامة لواء الحمد معي، وكنت إمام المسلمين وصاحب
إمام المرسلين.
أحسن الله إليكم. وكنت إمام المرسلين وصاحب شفاعتهم.
نعم، هذا حديث أخرجه الطبراني، وفيه أحد الرواة ليس بالقوي، فيه الأسماء السابقة، قال: أنا أحمد وأنا محمد وأنا الحاشر وأنا الماحي، وكل ذلك تقدم في حديث الصحيحين. زاد هنا: فإذا كان يوم القيامة لواء الحمد معي. ما لواء الحمد؟ ما لواء الحمد؟ ما اللواء؟ اللواء الراية التي ترفع على عمود كالعلم. فهذا يوم القيامة لواء يسمى لواء الحمد. يقول عليه الصلاة والسلام: معي لواء الحمد يوم القيامة. هل هو لواء حقيقي يحمله بيده، أو هو معنى مجازي؟ العلماء في هذا على قولين، والأرجح والله أعلم أنه لواء حقيقي، لأنه جاء في بعض الطرق الصحيحة قال: وبيدي لواء الحمد يوم القيامة. لواء الحمد يا كرام معناه أنه يحشر تحته ويأتي تحته هذا اللواء يوم القيامة الأمة الحامدة، كل من عاش حياته حامدا لله شاكرا فإنه يبعث مع الحامدين يوم القيامة. ونحن نقرأ في كل صلاة مستفتحين بالحمد لله رب العالمين، فإذا ركعنا سبحنا الله بحمده، وإذا سجدنا سبحنا الله بحمده، وإذا انتهينا من الصلاة حمدنا الله 33، وإذا أصبحنا وأمسينا قلنا: اللهم ما أصبح بي من نعمة، أو ما أمسى بي من نعمة، أو بأحد من خلقك فمنك وحدك فلك الحمد ولك الشكر. لا يزال المؤمن حامدا لربه على كل حال. نحن أمة الحمد، والنبي عليه الصلاة والسلام إمام الحامدين، وقد تشرف بهذا المعنى، فيبعث يوم القيامة على رأس فوج الحامدين يوم القيامة معه لواء الحمد صلوات الله وسلامه عليه. قال: وكنت إمام المرسلين وصاحب شفاعتهم، يقصد الشفاعة العظمى التي يعتذر عنها الأنبياء يوم القيامة، فإن الخليقة تفزع بعد الهول في ذلك الموقف العظيم إلى أبينا آدم عليه السلام، فيطلبون منه الشفاعة، فيعتذر قائلا: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله ولن يغضب مثله بعده، نفسي نفسي. فيعتذر فيقول: اذهبوا إلى نوح، فيأتون نوحا فإبراهيم فموسى فعيسى عليهم صلاة الله وسلامه، وكل واحد منهم يقول المقولة ذاتها: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله ولم يغضب مثله بعده، اذهبوا إلى فلان، فيرسلهم إلى من بعده حتى يأتون نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، فيقول: أنا لها أنا لها، فيذهب فينطلق فيسجد تحت العرش صلوات الله وسلامه عليه. قال: فأحمد ربي بمحامد علمنيها، فيقال: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فتكون الشفاعة العظمى بإيجاز، المقصود بكونه صاحب الشفاعة التي يعتذر عنها الأنبياء، وهي الشفاعة العظمى التي لا تقتصر على أمته بل على الأمم والخلق جميعا في ذلك الموقف العظيم، شفاعة في أن يبدأ الله جل وعلا بالحساب ويأذن بالفصل والقضاء بين الخلائق بعد أن وقفوا وقوفا طويلا بلغ بهم الفزع كل مبلغ ودنت فيه الشمس من رؤوس الخلائق وهم ينتظرون المصير إما إلى جنة وإما إلى نار. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وسماه الله عز وجل في كتابه العزيز بشيرا ونذيرا ورؤوفا ورحيما ورحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذه أوصاف كما ترى جاءت في الكتاب الكريم: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. فالبشير والنذير. وفي آخر سورة التوبة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالرأفة من صفاته عليه الصلاة والسلام، والرحمة كذلك من صفاته، بل وقال الله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه جملة من الأسماء تحمل دلالات، فلكل اسم معنى ولكل وصف دلالة، فمعرفتها يا قوم جزء من معرفتنا بسيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام وما حباه الله به من عظيم الصفات وجليل الأسماء. لعلنا نقف في مجلس اليوم عند هذا القدر لنكمل غدا بعد العصر إن شاء الله تعالى، جاعلين في كل مجلس في مثل هذا الوقت تقريبا، ولعل في بقية وقتنا هذه الليلة متسع لدعوة يدعو بها أحدنا أو مسألة يرجو فيها ربنا الكريم. الليلة عظيمة وبقية ساعتكم هذه شريفة، فالتهزوها بالدعاء واغتنموها في عظيم العطاء. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم أعلى المقامات وأسنى الدرجات، وأن يملأ قلوبنا علما ومعرفة وهداية. ونسأله جل وعلا لنا ولأمة الإسلام جميعا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. نسألك يا رب فرجا قريبا ونصرا عاجلا لأمة الإسلام في كل مكان، وأيدهم بعزتك التي لا ترام. اللهم ألف بين قلوب المسلمين ووحد صفوفهم واجمع كلمتهم على الحق والهدى يا كريم يا منان. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا تنبيه للإخوة أن مكان الدرس من الغد سينتقل إلى الحلقة رقم 1 في الحصوة الأولى في مجلس الغد وما بعده إن شاء الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.